يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
واليوم بإذن الله عز وجل ننتقل إلى شرح الحديث السادس، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. وفيه عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. طيب، أما النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، فهو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، ابن أخت عبد الله بن رواحة، له ولأبويه صحبة، شهد أبوه بدرا، وولد النعمان هو وعبد الله بن الزبير سنة 2 من الهجرة، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وعد من الصحابة الصبيان باتفاق، وكان من أمراء معاوية، فولاه الكوفة مدة، ثم ولي قضاء دمشق بعد فضالة رضي الله تعالى عنه، ثم ولي إمرة حمص. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى: والنعمان بن بشير من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. وفي هذا دليل على أن الصبي المميز يصح تحمله في صغاره، يصح يعني أن يسمع قبل البلوغ، ويؤدي في حال كباره، ويصح يعني أن يسمع منه، نعم، بعد ماذا؟ بعد البلوغ. قال: وهذا معتبر عند العلماء. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سمعها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وكذلك غيره من صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغارهم، وأدوا في حال كبارهم. ومثل ذلك الكافر الذي تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، فإن تأديته في حال الإسلام معتبرة لما تحمله في حال كفره، لأنه في حال الكفر فهو غير مأمون، فإذا أدى حال كفره فلا يعتد بكلامه، ولكن إذا أدى بعد إسلامه فهو مؤتمن على ما يأتي به، لأنه مسلم يخبر عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين. الحلال هو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حده، أو لم يعلم فيه منع بين ظاهر. إذن الحلال تعريفه هو ماذا؟ هو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على حده، أو لم يعلم فيه منع بين ظاهر، كما في كتاب يعني خالد المصري حفظه الله تعالى. والحرام بين. والحرام هو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو ما فيه حد أو تعزير أو وعيد. قوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما مشتبهات. مشتبهات أي ليست بواضحة الحل ولا بواضحة الحرمة. نعم، لا ندري هل هي يعني هذه الأمور، هل هي يعني حلال أم هي محرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن كثير من الناس لا يعني لا يفرق بين الحلال والحرام في مثل هذه الأمور. نعم، لكن مفهوم هذا الكلام، مفهوم لا يعلمهن كثير من الناس، أن بعضهم يعلم هذه الأمور وهم بطبيعة الحال يعني الراسخون في العلم. وقوله في الحديث: اتقى الشبهات. فمن اتقى الشبهات أي تركها وحذر منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: استبرأ لدينه، أي طلب البراءة له من الذم الشرعي. وقوله صلى الله عليه وسلم: واستبرأ أيضا يعني لعرضه، يكون ذلك بصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي إذا اعتادها واستمر عليها وتساهل فيها أدته إلى التجاسر على الوقوع في الحرام. قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي، أي راعي الغنم، يحوم حول الحمى، أي موضع يحميه عن الناس. هذا هو الحمى، يعني يجعل موضعا يحميه عن يعني أن يصل إليه الناس، ويتوعد من دخل إليه أو قارب منه بالعقوبة الشديدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: حمى الله محارمه. المحارم نعم جمع محرم، وهو فعل منهي عنه أو ترك المأمور به الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، هي قطعة من لحم على قدر ما، لماذا سميت مضغة؟ فهي على قدر ما يمضغه الآكل. وهذا الحديث يدل على أن الأشياء من حيث الحل والحرمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا إلى حلال بين واضح لا خفاء في حله، والقسم الثاني الحرام البين، أي أنه أيضا واضح الحرمة لا خفاء فيه، والقسم الثالث أمور يعني بين الأول وبين الثاني، فليس واضحا أمرها، هل هي تلحق بالقسم يعني الحلال أم تلحق بالقسم يعني الحرام. طيب، إذن القسم الأول هو الحلال البين الواضح الذي لا خفاء في حله، وكل يعرف أنه حلال، وذلك لوضوحه من حيث الحل والحرمة، مثل مثلا الزروع، الحبوب، الثمار، بهيمة الأنعام، فهذه من الأمور التي يشترك الناس في معرفة أنها حلال. إذن فما نخرجه أو فما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك بهيمة الأنعام، فهذا من الحلال البين الواضح الذي لا إشكال فيه، ولكن بطبيعة الحال لا تكون حلالا إلا إذا كان وصولها إلى الإنسان بطريق مشروع، بأن يكون مثلا بعمل يده، أو وصلت إليه بشراء أو بميراث أو ما إلى ذلك، فإنها حينئذ تكون من الحلال البين. وأما إذا وصلت بطريق غير مشروع كسرقة أو اغتصاب فإنها لا تكون حلالا، إذ ليس للإنسان أن يستعمل بهيمة الأنعام أو ينتفع بها أو يذبحها أو يأكلها وقد سرقها، فإن هذا من الحرام البين، لأن هذا المال الذي هو في أصله حلال إذا وصل بطريقة محرمة فإنه يكون حراما، ولكنه إذا وصل إلى الإنسان بطريق من طرق مشروعة ووصل إلى الإنسان هذا يكون حلالا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني فمثل ما قلنا هو الحرام الواضح الحرمة والذي لا خفاء في حرمته، مثل مثلا شرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم، كل هذا من الحرام البين الذي هو واضح لا خفاء فيه ويعرفه الخاص والعام. إذن هذا للصنفان لا إشكال فيهما، إذ لا إشكال في حل الحلال وحرمة الحرام، لأن هذا بين وهذا بين. وأما القسم الثالث فهو قسم المشتبهات التي لا يتضح كونها من الحلال البين أو من الحرام البين، وإنما هي واقعة بين هذا وهذا، ويحتمل أن تكون من الحلال كما يحتمل أن تكون من الحرام. وهذا القسم فما اشتبه ولم يتضح فيه الدليل ولم يتضح فيه الحكم الشرعي فإن الورع اجتنابه وعدم الوقوع فيه، كما في الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يريب هكذا بالفتح ويصح أيضا بالضم ما يريبك. إذن فما دام أنه متردد يعني فهو متردد بين أن يكون حلالا وأن يكون حراما، فالاحتياط والورع للإنسان هو أن يبتعد عنه ويتركه ويجتنبه بإذن الله تعالى. ولهذا مثل ما قلنا في الأول لما دل الحديث على أن الكثير من الناس لا يعلم هذه الأمور المشتبهات، فإن مفهومه أن بعض الناس يعلم ذلك وهم الراسخون في العلم، لأن الدليل قد يكون فيها خفيا ولا يطلع عليه كل الناس، وليست مثل مثلا بهيمة الأنعام فإن من المعلوم أنها حلال، وليست مثل حرمة الخمر حيث إن بيان حرمتها واضح، وإنما يكون الأمر مترددا بين الحل والحرمة، حيث يوجد في ذلك دليل يدل على الحل ويخفى على بعض الناس، مثل مثلا لحوم الخيل فما كل الناس يعلم أنها حلال. حتى هنا في الجزائر كثير من الناس لا يعلمون أنه يجوز أن تأكل من لحم الخيل مثلا، وهذا الحكم يخفى على بعض الناس مثل ما قلنا، وقد جاء في الحديث ما يدل على أنها حلال. أظن حديث أسمى في البخاري أو في مسلم لكنها ليست من الحلال البين عند كل أحد، وإنما هي من الحلال البين عند من عرف الدليل، لكن الإنسان الذي لم يبلغه الدليل ولم يعرف الحكم في المسألة ثم دار بين هذا وهذا فالاحتياط له بأن يترك ولا يقدم على ذلك الشيء المحتمل للحد والتحريم في نفس الوقت. قلت والدليل على جواز أكل الخيل كما في حديث أسماء في الصحيحين رضي الله تعالى عنها: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا من لحمه. والعجيب أن بعضهم يعني يستدل بالآية، يقول قال يعني يستدل على المنع، منع أكل لحم الحصان، يقول قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يقول ذكر العلة لتركبوها وزينة ولم يذكر يعني لتأكلوا منها، إنما لتركبوها وزينة. ويجاب عن هذا الاستدلال الباطل بأن يقال إذن لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع ماذا؟ يعني الحصان. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبوها وزينة. نعم، على حسب يعني استدلال بظاهر الآية. فإن قال لا، لكن توجد أدلة من الخارج، أدلة من الأحاديث أنه يجوز مثلا بيعها، فنفس الجواب. نحن أيضا عندنا يعني أدلة من الخارج، حديث أسماء في الصحيحين أنهم أكلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لحم فارس، ووجه انتزاع يعني وجه انتزاع الدلالة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم، فلو كان حراما لم يقرهم على الأكل، مما دل على الجواز قطعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن كان على حسب ما يقال والله أعلم أن الإكثار من تناوله قد يضر بالصحة، نعم، لكن هو جيد بالنسبة لمن يكون مثلا ضعيفا أو عنده ما يسمى فقر الدم، ويقال أيضا هو جيد للمرأة التي يعني للنفساء. نعم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يخص الاشتباه، قال نعم، قال: مشتبه لا يعرف هل هو حلال أو حرام، وسبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة. إذن فتارة يكون اشتباه في الحكم، وتارة يكون الاشتباه في محل الحكم. أولا الاشتباه في الدليل بأن يكون إما مثلا هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، وأيضا هل يدل هذا الحكم يعني يدل على هذا الحكم أو لا يدل. نعم، قد يكون عندك نص لكن لا تدري هل هذا يدل على هذا الحكم أو يدل على شيء آخر. نعم، قال: وهذا يقع كثيرا، فما أكثر ما يشكل الحديث هل ثبت أم لم يثبت، وهل يدل على هذا أو لا يدل. ثانيا، وأما الاشتباه في محل الحكم المقصود، فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم، ولم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، فلو قال لا يعلمهن أكثر الناس لا صار الذين يعلمون قليلا. نعم، إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس إما لقلة علمهم، هذا هو السبب، وإما لقلة فهمهم. نعم، يعني يكون عندك علم وعندك الحديث مثلا والدليل لكن لا تفهمه على مراد الله عز وجل مثلا، وإما لتقصيرهم في المعرفة. ولهذا فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ، أي أخذ بالبراءة. وفيه دليل أيضا على اتقاء الشبهات كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فلم يأكلها، من باب أنه يعني في احتمال أن تكون من صدقة، وهو لا يأكل صلى الله عليه وسلم من صدقة. نعم، وهذا أصرح ما يكون في ماذا؟ في اجتناب الشبهات. إذن قال: فقد استبرأ أي أخذ البراءة، استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين الله عز وجل، واستبرأ لعرضه أي فيما بينه وبين الناس. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس، يعني أن يتكلموا في عرضه بقولهم هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله سبحانه عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات أي فعلها، وقع في الحرام. وهذه الجملة تحتمل معنيين: الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أن ذلك ذريعة إلى الوقوع في المحرم. وبالنظر إلى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لنا أي المعنيين أصح. والمثال المضروب ما هو؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي، أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحيمة، أي حول المكان المحمي، والراعي حول هذا المكان المحمي، نعم، يوشك أن يقع فيه، أي يقرب أو يقع فيه. المقصود ببهائمه بطبيعة الحال، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها. فكذلك المشتبهات إذا حام يعني المؤمن حولها أو العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها. وبهذا المثال نعم يقرب ويظهر الله أعلم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام. معنى ذلك يعني أنه ذريعة إلى الوقوع في الحرام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل مالك حمى، أي كل مالك له حمى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبين حكم حمى المالك، هل هو حلال أو هو محرم، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنها ما يكون حراما. فالمراد بالحمى في الحديث يعني الواقع، الواقع. ومسألة الحمى على نوعين، نعم، إذا حماه لنفسه وبهائمه فقط فهو حرام، لأنه يعني ليس لك هذا، لماذا تختص بهذا، يعني لك فقط ولبهائمك هذا العشب وما شبهه. ثانيا، وأما إذا حماه لدواب المسلمين كإبل صدقة وإبل جهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح قال: المسلمون شركاء في ماذا؟ في ثلاثة، في الكلاء العشب وما في معناه، والماء والنار. النار المقصود بطبيعة الحال الحطب، يعني الذي توقد به النار. نعم، هو حديث صحيح. والمعنى هنا: ألا وإن حمى الله محارم الله، أي فإياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة. نعم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله: إذا صالحت صالحت الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صالح هو صلحت رعيته، وإذا فسد فسدت رعيته. قال الشيخ: لكن يعني هذا نظر فيه المحققون وقالوا هذا المثال لا يستقيم. لماذا؟ وجه ذلك أن الملك ربما يأمر ولا يطاع، لكن القلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد. هذا هو الفرق. إذن فهو أبلغ من أن يقول كالملك يأمر الرعية، فإذا صلح القلب فلا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب فلا بد أن يفسد الجسد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات، لكن نشير إن شاء الله تعالى إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. هكذا قال رحمه الله تعالى. إذا ننتقل الآن إلى فوائد الحديث إن شاء الله تعالى. الفائدة الأولى أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. ولكل نوع من أحكام الثلاثة حكم يخصه بإذن عز وجل. فالحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله عز وجل من حبوب وثمار وغير ذلك، فهذا حلال بين ولا معارض له. والثاني الحرام البين، وهذا يلام كل إنسان على فعله، ومثاله كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف. ثالث وهناك أمور مشتبهة، وهذا محل خلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون في هذا الثالث هذا، فمنهم من يحرم ومنهم من يحلل ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: مثال المشتبه شرب الدخان. يقول شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره، لكن تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان تبين قطعا بأنه حرام، ولا إشكال عندنا في ذلك. وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة، ثم تحقق تحريمه والمنع منه. نعم، قلت في الأول كانوا يشكون في تحريمه ويقولون أقصد لا يعلمون ما يترتب عليه من مضار ومفاسد، لكن الآن مع تطور العلم أصبحنا على يقين أنه يتسبب في حالات كثيرة وفي أغلب الحالات في سرطان الرئتين، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ثم شرع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الاشتباه، قال: أسباب الاشتباه أربعة. الأول قلة العلم، قال: فقلة العلم توجب الاشتباه، لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. ثانيا من أسباب الاشتباه قلة الفهم، أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علم، هذا الإنسان عنده علم واسع كثير كبير، ولكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور. ممكن يحفظ الكتب التسعة لكن لا يفهم كثيرا. ومن أسباب الاشتباه أيضا السبب الثالث التقصير في التدبر، بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث وفي معرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. والرابع، السبب الرابع وهو أعظمها، سوء القصد، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط، بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ. وبطبيعة الحال من هذه نيته فإنه سيحرم الوصول إلى العلم. قال الشيخ: نسأل الله عز وجل العافية، لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى. وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس، وذلك بدليلين. الأول وهو من النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني كثيرا يعلمهن، مثل ما قلنا. والثاني الدليل هو من معنى ليس من نص، وهو: فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا، ولا بقي شيء من الشارعة مجهولا، وهذا متعذر وممتنع. الفائدة الثالثة من الحديث، هي حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات، وذلك حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحارس. فمن كان حريصا من غير شك أنه سيبذل قصارى جهوده محاولة الوصول إلى معرفة هل هذا حلال أم هذا حرام. والذي هو ليس بحريص وكسول ولا يهم طلب العلم، ماذا يقول؟ يقول دع هذا للآخرين، أنا لست عالما وكذا، يبدأ يتفلسف. فإضا الرابعة أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، هذا غير موجود في الشريعة. أن يكون هناك شيء لا يعلمه كل الناس وكل الناس يجهلونه، هذا يستحيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. هذا هو الدليل، الكثير الآخرون يعلمون. الفائدة الخامسة: الحث على اتقاء الشبهات. إنسان لابد أن يحرص على اتقاء الشبهات، فإنه مثل ما قلنا بذلك يستبرئ لدينه وعرضه. قال الشيخ: لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة. أما إذا لم يقم دليل على وجود الشبهة، فاتقاء الشبهات حينئذ يصبح وسواسا وتعمقا. لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه، فهنا الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن قوما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم، قولوا بسم الله وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديثي عاد بكفر. فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ الجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. فكأن في هذا نوعا من اللوم عليهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، إذن أنتم سموا وكلوا. قال الشيخ: ومن ذلك ومن هذا أيضا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، قال: فلا تسأل، لا تسأله ذبحتها على طريقة إسلامية أو لا. قال: لأن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمق. وهنا أقول منبها وليس مستدركا على الشيخ رحمه الله تعالى، لكن إذا غلب في الواقع أن مثلا النصارى أو اليهود كما في زمننا هذا مثلا أنهم لا يذبحون بالطريقة المنصوص عليها في شرعهم، بل يلجؤون مثلا إلى السعق وما شابه ذلك، فإنه لا يجوز الأكل إلا بعد التيقن، لأنه ماذا؟ لأن أصبح أصبحت هذه الطريقة غير الشرعية هي الأصل، والاستثناء هو الذبح على شريعتهم، ففي مثل هذا الحال لا نأكل حتى نتيقن بإذن الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن يقع على ثوب الإنسان آثر ولا يدري أنجسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ قال الجواب ينظر، إذا كان هناك احتمال أن تكون نجسة فإنه يعني يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن هناك احتمال فلا يلتفت إلى ذلك. ولهذا قاطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليه نعم الأمر أحدث أم لا وهو في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو في الصحيحين. إذن قال القاعدة هنا أنه إذا وجد أو وجد احتمال الاشتباه فهنا إن قوي هذا الاشتباه قوي تركه، وإن ضعف ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. فإذا السابعة نعم حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم كما قال عز وجل في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الفائدة الثامنة قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى إقراره بالحمى، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى، هل معناه يعني أنه يجوز للإنسان يعني أن يحمي يأخذ قطعة من الأرض نعم ويضرب عليها مثلا بسياج ويحميها لنفسه؟ قال الجواب أن هذا من باب الإخبار والوقوع نعم، ولا يدل على حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها. ومن ذلك أمثلة، فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو في الصحيحين، فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز نعم، بل هو إخبار عن الواقع وأننا يعني سنركب هذه السنن، ليس معناه يعني أن ذلك جائز. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا، من حضرموت أظن قال إلى كذا وكذا نعم، لا تخشى إلا الله عز وجل، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن نعم هذا ضرب مثل نعم، هذا بين لك أن هذا سيقع بغض النظر هل هو جائز أم لا نعم. وكذلك تذكرون مثلا قصة الساحر، يعني الرجل الذي قبل أن الساحر الذي قبل أن يموت يعني علم أحدا إلى آخر ذلك، معروف الحديث نعم. هل يعني يؤخذ منه إذن جواز تعلم السحر أو تعليم السحر للآخرين؟ لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بما يعني واقع فقط. طيب إذن قال نقول هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع نعم، ولكن لا بأس أن نقول إن الحمى نوعان، الأول حمى لمصالح المسلمين فهذا جائز، الثاني حمى يختص به الحامي نعم فهذا حرام، لأنه ليس له أن يختص نعم في مكان عام، الشيء عام هذا فلماذا يعني تختص أنت بهذا المكان لنفسك؟ أعطى مثال، مثال الأول يعني الذي هو جائز أن تحمي هذه الأرض من أجل أن يركز فيها مثلا أنابيب لإخراج الماء، فهذا جائز بلا شك. نعم، أو أن تحمي أرضا مثلا خصبة لدواب المسلمين كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله، فهذا جائز. مثال ثاني المنهي عنه، نعم، أن يحمي ذلك لنفسه خاصة، فهذا ليس بجائز بل هو ممنوع. الفائدة التاسعة، نعم، من فوائد هذا الحديث سد الذرائع. نعم، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي فقد جاءت به الشريعة، ومن ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأنعام، إذن فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق، وسب الله تعالى، نعم، عدوان بغير علم. استدرك: وسب الله تعالى عدو بغير علم. الفائدة العاشرة أن من عادة الملوك أن يحموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وقد سبق حكم الحمى آنفا. الفائدة التي بعدها أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا فائدة أخرى، أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. العاديات، وقال: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الطارق، قال الشيخ: فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. وآخر فائدة نذكرها هنا بإذن الله عز وجل، وهي أن في الحديث، نعم، ردا على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: التقوى ها هنا، وضرب أحدهم على صدره، فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال التقوى ها هنا، نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم. ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما ها هنا اتقت الجوارح. لكن هذا يقول ماذا؟ هذا العاصي يقول التقوى ها هنا، يعني أنه سيعصي الله عز وجل والتقوى تكون في القلب. قالوا: الجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جدا، بأن نقول: لو صالح، نعم، ما ها هنا لصالح ما هناك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صالحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وبهذا يكون ماذا؟ قد تبين، يعني، تلبيس هذا الملبس. نعم، هذا يعني، ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذه الفوائد. نعم، وسننتقل في الدرس المقبل بإذن عز وجل إلى الحديث الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.